نحيبكم يا ابي داحين ضاب فتشنا بما حبيتكم وما ظل على العين حجاب لا حب محترف طامع لا حب هاوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأزكى المرسلين سيدنا وشافع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وعلى سيدنا ابن عمه علي أمير المؤمنين وعلى بضعته السيدة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وأبنائها المعصومين. وبعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السلام عليكم أيها الأحبة أيها الأخوة، في هذه الليلة المباركة في ليلة الجمعة ليلة مولد الصديقة ورحمة الله وبركاته. شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر زهراء من نورها الأكوان تزدهر. في رحاب شخصية فريدة وعظيمة، في رحاب سيدة النساء، في رحاب سيدة نساء هذه الأمة كما ورد ذلك في روايات المسلمين، في رحاب سيدة نساء هذه الأمة وأيضا سيدة نساء أهل الجنة وأيضا سيدة نساء المؤمنين وكما ورد سيدة نساء العالمين، في رحاب أم أبيها، في رحاب بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله، نقف هذه الليلة بإكبار بإجلال عند ذكرى مولدها صلوات الله عليها. مر علينا في الأسابيع المنصرمة حديث طويل في رحاب الصديقة لعله أكثر من مرة، لكن هذه الليلة اسمحوا لي أن أقف في ذكرى مولد الصديقة الطاهرة من زوايا عديدة. أولا، لا بد أن ندرس هذه الشخصية في بعدها الوراثي. اثنين، في بعدها النشأوي والتربوي. ثلاثة، في بعدها القرآني. ورابعا، في بعدها الغيبي. الحديث طويل، اسمحوا لي ألخص الأفكار وأحاول أن أخرج بصورة مضغوطة بإذن الله. في البعد الوراثي لا بد، لأن للحديث أسبابه، ليش نريد نتحدث في الجانب العلمي والبعد الوراثي؟ يقال في تعريف الوراثة: هي مشابهة الفرع لأحد الأصلين أو لكليهما. دقق. يقال في تعريف الوراثة: هي مشابهة الفرع لأحد الأصلين أو لكليهما. لما نقول الفرع أي الطفل أو الجنين، لأحد الأصلين لأحد الأبوين صحيح، أو لكليهما. أحيانا يكون الشبه جسمانيا، أحيانا يكون شنو صفاتيا، أو مثلا بالصفات، بالصفات النبيلة، ما أعرف بالكذا. وأحيانا أيها الأخوة يكون، هذا هم بحث مفصل، يكون أحيانا الجانب الوراثي قهريا، ما يصطلح عليه بالوراثة الانفعالية كما أكد ذلك الباحثون. وأحيانا قسم الآخر الوراثة غير الانفعالية. إذا سمح الوقت أبسط الحديث. إذن الوراثة هي مشابهة الفرع لأحد الأصلين أو لكليهما. العلم الحديث أيها الأخوة اليوم بحث هذا الجانب مفصلا، لأن الأدوات العلمية والتطور التكنولوجي، هناك علم يدعى علم الجينات، هناك علماء باحثون مختصون، كما اليوم متاح العلم بين يديك، هيجل، مندل، هيكسلي وأمثالهم الكثر. يقول هيجل إن معظم الأبناء، أو إن الأبناء يرثون معظم صفات الآباء دون تجزئة أخير. سبحان الله، تجد أن بعض الأبناء يرثون بعض الصفات بدون أي تغيير، بدون أي تجزئة أو تغيير. أسرة كلها عرفت بالكرم، سبحان الله، يتوارثون الكرم كما كان بنو هاشم يتوارثون شنو؟ الشجاعة. علويون والشجاعة فيهم، ورثتها آباؤهم والجدود. رسول الله صلى الله عليه وآله في مقطوعة رائعة يقول: لو ولد الناس كلهم أبو طالب لكانوا شجعانا. يتوارثون الشجاعة. إذن فالوراثة حقيقة لا مفر منها، اليوم العلم يقرر ذلك. إذا هيجل يقول أن الأبناء يرثون معظم صفات الآباء دون تجزئة أو تغيير، اليوم علم الجينات يقرر، يقول أن الصفات التي يتوارثها الأبناء عن آبائهم ممكن عبر الجينات الوراثية يرث الأبناء من 70 أب، من 70 ظهر بتعبيرنا. لهذا لا تستغرب في البعد الوراثي أن تكون أسرة كلها أريحية وجود وكرم، ويطلع واحد بيها، أعوذ بالله، مضرب الأمثال في البخل. ليش؟ هذا ورث البخل من جدة رقم 42، خلاص. هسه لو من صوب الأم لو من صوب علم الجينات اليوم يقول عبر 70 ظهر، عبر 70 أب، وأسرة كلها ذكاء خارق، متميزون بذكائهم، يطلع واحد بليد ما يفهم ما يستوعب. زين، شنو المشكلة؟ ورث البلادة من جده رقم 39، من صوب الأم من صوب الأب. هذه اليوم العلم يقررها. حتى الصفات الجسمانية، مو بس النفسانية، تلقي واحد مثلا يرث الغضب من آبائه، يرث الكرم، الصفات النبيلة وغير النبيلة. حتى الصفات الجسمانية، أسرة كلهم بيض، يطلع بيهم شنو؟ سمر، مو هالشكل؟ أقول طبعا قبل هذا وذاك الإسلام سبق العلم الحديث، سبق علم العلماء الجينات وغيرهم بكثير. قرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يتوارثون حتى الكفر. الرسول صلى الله عليه وآله إيش كان يقول؟ إياكم وخضراء الدم، مو صحيح؟ المرأة الحسناء قال للرجل في جوابه لما سأله وما قضاء الدماء، قال المرأة الحسناء في منبت الوراثة حقيقة. الإمام سلام الله عليه يقول الخال أحد الرجعين، هذه لا مجال للتشكيك فيها. أكثر من هذا، الإسلام سبق حتى العلم الحديث، يقول إياكم ولبن الحمقاء فإن الرضاع يغير الطباع. زمن قبل ما كان نيدو رضي الله عنه ولا الحليب المجفف بأشكاله المختلفة، كان امرأة إذا ما عدها لبن تعطي ولدها إلى شنو؟ مرضعة. حتى الأنبياء مهشكل، نبينا صلى الله عليه وآله موسى على نبينا وآله وعليه السلام لما ظهر في قصر فرعون ودور لمرضعة وصارت مرضعته منه أم الحقيقية، في قصة مفصلة. حتى اللبن يؤثر، إسلام خارق حقيقة، سبق العلم بقرون بعشرات القرون. إياكم ولبن الحمقاء فإن الرضاع يغير الطباع. فكيف بالوراثة وعنصر الوراثة وتأثير الوراثة؟ هذا مما لا يخفى على أحد. ليش؟ لأن حتى العلم يقول لما تضع الأم وليدها على صدرها مو بس تعطي اللبن، قبل أن تمنحه لبنها تمنحه شنو؟ العاطفة والأحاسيس وغير ذلك. هذه الأم هذه زين، أقول لكم طرفة ما يخالف، لأن أيام المولى. ذات مرة صنعوا حملة عندنا هنا بالتسعينيات، صنعوا حملة مثل تشجيعية تشويقية على الرضاع الطبيعي للأمهات. أنا شفت مستوصف من بيتنا حاطين طفل صورته على صورة كبيرة وقد وضع يده على عنق بقرة مكتوب أمي بالرضاعة، حتى يحثون النساء على أن يتجنب أبنائهم رضاع شنو؟ غير الأم الحقيقية. أي طرفة على أي حال. العلم اجى يقرر حقيقة سبقه الإسلام بالإشارة إليها، قانون الوراثة لا مفر. أنا الآن ما أرد أدخل تفاصيل هذا الجانب، وإلا حقيقة فهو بحث مفصل جدا، لكن يقسمها الباحثون إلى فصلين: الوراثة الانفعالية وغير الانفعالية. الانفعالية التي للانفعالات دور فيها، مو عندنا بالرواية يكره أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا عاد من السفر، مو عندنا عنسوف والخسوف يكره، مو هالشكل. عندنا كثير من الروايات، وصحيح عند الزلازل، عندما أدري الكوارث الكونية وغيرها، هذه أمور ينفعل الشخص في ساعتها وتؤثر على الأبناء والجن. زين، هذا البعد. إذا أردنا أن نمر بهذا البعد، فصاحبة هذه الليلة قد ورثت المكارم كلها ممن؟ من أبيها سيد المرسلين وأشرف النبيين وسيد ولد آدم نبي الإسلام محمد. فليس أشرف منه نفسا ولا نسبا ولا حسبا ولا قيما ولا مثلا ولا صفاتا، ماكو أشرف من النبي صلى الله عليه وسلم. من جهة الأم، فالأم التي كانت تدعى عند قريش قبل البعثة، قبل الإسلام، قبل أن يتزوجها الحبيب رسول الله، كانت تدعى بالطاهرة، أمها أم المؤمنين خديجة. هذه اللي منحها النبي وساما عظيما. كمل من الرجال، قال صلى الله عليه وسلم، كمل من الرجال كثير وكمل من النساء أربع: مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. حتى لا يدركني الوقت، دراسة هذه الشخصية العظيمة اللي أشرنا إلى عطائها وعظمتها في محاضرات سابقة فلا نعيد. لا بد من الوقوف إلى البعد الوراثي. أنت شوف إحدى زوجات النبي عندها كلمة لطيفة، شو تقول عن السيدة الطاهرة فاطمة عليه السلام؟ تقول ما رأيت أحدا من خلق الله، عائشة تقول زوجة النبي، ما رأيت أحدا من خلق الله أشبه حديثا وكلاما ومنطقا برسول الله من فاطمة بنت محمد. حتى كانت تدعى السيدة الزهراء بأحمد الثاني، كانت شبيهة للنبي. مرة ذكرت لكم خطبة الصديقة عليه السلام، لاطت خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها وأقبلت في لمة من حفادتها ونساء قومها تطأ ذيولها، شوف الحجاب، ما تخرم مشيتها عن مشية أبيها رسول الله، حتى دخلت على فلان. حتى المشية لما نطقت أول كلمة بالخطبة شنو؟ فارتج المجلس، فأجهش القوم لها بالبكاء، لأن صوتها كان يشبه صوت أبيها الحبيب رسول الله محمد. لهذا إذا كان النبي صلى الله عليه وآله الذي يدعى بالبدر، طلع البدر، وتقرأ في حديث الكساء أيها الإخوة اللي السيدة الزهراء تقول فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اسمع ما تقول زوجة النبي عائشة، كلمة إلها، تقول كنا نخيط ونغزل ونلضم الإبرة في الليل على ضوء نور وجه فاطمة. فالشبه بالخلق والخلق والمنطق والكلام. إذن لا بد من الوقوف عند البعد الوراثي لدراسة هذه الشخصية العظيمة. بعد النشأوي والتربوي، علماء التربية يعتبروها اللبنة الأولى، الأسرة، المحيط. الأسرة اللي يعرفوها علماء التربية والاجتماع يقولون هي الرابطة المكون أو الرابطة المكونة من الأب والأم والأبناء، مو صحيح، والآباء والأمهات. أين نشأت فاطمة بربك؟ تعرف أين نشأت؟ نشأت في حضن سيد النبيين، فأبوها سيد المرسلين أبو القاسم محمد. الأم إذا شوقي كان يكررها دوما، الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا. فالسيدة الطاهرة فاطمة عليها السلام أمها أم المؤمنين، اللي النبي صلى الله عليه وآله وأنا العبد الفقير أشرت بحلقات وحلقات حول عطاء أم المؤمنين خديجة ومكانتها ومنزلتها، وقلتها وأعود أقولها دوما، ما من مسلم على وجه الأرض إلا وهو مدين لأفضال السيدة الطاهرة خديجة عليها السلام. ماكو مسلم على وجه الأرض منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وحتى تقوم، ولكن المسلمين للأسف تنكروا لأياديها البيضاء. فكم ألف مشروع عدنا عن هذه السيدة، وكم ألف كتاب كتب أتباع رسول الله من المسلمين عن عطاء هذه الشخصية، اللي النبي صلى الله عليه وآله كان يرددها دوما هذه العبارة، خديجة وأين مثل خديجة؟ حتى قالت إحدى نساء النبي يوما للنبي صلى الله عليه وآله: وهل كانت إلا عجوز وقد أبدلك الله خيرا منها؟ وبطبيعة الحال كانت تقصد نفسها. النبي قال: ما أبدلني الله خيرا منها، بعبارة واضحة صريحة جدا دون أي مجاملة: ما أبدلني الله خيرا منها. إنها، ذكر أربع نقاط: إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وآوتني إذ طردني الناس، ورزقني الله ولدها وحرمتموه. خلص. فكان النبي صلى الله عليه وآله يصدح ببيان فضائلها وعظمتها. هذه الأم اليوم الطفل من أين يكتسب الثروة اللفظية؟ الله يخليك، يعرف هذا ماعون، وهذه ساعة، وهذه كاميرا، وهذه وردة، وهذا مي. هل مفردات الثروة اللفظية اللغوية من تجي؟ من الوالدين. اليوم علماء التربية شو يقولون؟ يقولون ممكن أن تستقبل، أن تستشرف مستقبل الطفل من صغره، ومما لاقاه من تربية في نعومة أظفاره في سنيه الأولى. إذا تشوف التربية كانت مركزة وعظيمة والطفل صغير، بعد صغير في سنيه الأولى، ممكن أن تستشرف مستقبله المشرق. فالذي سهر على تربيتها سيد المرسلين وأشرف النبي. بالمناسبة مو بس السيدة الزهراء، حتى علي عليه السلام. اقرأ خطبته القاصعة في النهج اللي من ضمنها يخاطب أصحاب رسول الله بفم ملآن، يقول: قد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزل الخصيصة، وضعني في حجره وأنا وليد. لأن لما كان في بيت أبي طالب، رسول الله كان يقول لفاطمة بنت أسد: قربي مهده من فراشي. كان يوجره اللبن ويغسله كذا ويحمله على صدره. اسمع خطبة القاصعة، حفظوها لأبنائكم، من روائع خطب علي في النهج صلوات الله عليه. قد علمتم، يتحدى البقية، قد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزل الخصيصة، وضعني بحجره وأنا وليد، يكنفني إلى فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، إلى أن قال: وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني. يأخذ اللقمة رسول الله صلى الله عليه وآله، يلينها بفمه بسؤره الطاهر، ثم يزقها من فم الطاهر فم علي. وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني، إلى مقاطع أخرى: ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما، ويأمرني بالاقتداء به، إلى آخره. إذن النشأة مهمة. إحنا لما نميز هؤلاء الطاهرين عليا وفاطمة بين هلالين، يقول لي كذا: يا عمي، هذول الطاهرين أولا هم صحابة لرسول الله علي وفاطمة، ثانيا هذول خريجوا تربية رسول الله، تربوا في حضن رسول الله. عمي، فرق كبير بين من يتربى بحضن سيد الأنام وبين من يتربى بين الأصنام والأباعر والأغنام. لا تزعل، فرق. هذا سيد النبيين صلى الله عليه وآله، فاطمة خريجة هذه المدرسة. لهذا أنت تشوف تأثر فاطمة بأخلاق أبيها. عمي، تشوف الآباء لما يحرصون على الصلاة، يحرصون على الصيام، يحرصون على عدم النظر، يحرصون على حتى تخفيض صوت الموسيقى بالتلفاز، مدري كذا، الأطفال يصيرون شنو؟ كالأبي والأم، يتأثرون. أنت تشوف عبادة فاطمة، مضرب الأمثال. شوف إيثار فاطمة عليها السلام. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما منزلت في علي وفاطمة ها ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة مو في علي وفاطمة. شوف عبادة رسول الله اللي كان مضرب الأمثال، الله أنزل سورة عليه يأمره إشفاقا عليه لأن عبد الله حتى ورمت قدماه وانتفخت ساقه. الله قال له بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إمام الحسن يقول رأيت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه يعني أم الزهراء مثل الليلة ليلة جمعة ها وهي تصلي لربها قائمة قاعدة راكعة ساجدة حتى أسفر الصبح وهي تدعو للمؤمنين والمؤمنات بأسمائهم للصبح مثل الليلة ليلة بنت رسول الله. حتى الحسن البصري هم إلى كلمة يقول ما عرفنا أحدا في هذه الأمة أعبد من فاطمة بنت رسول الله. البعد التربوي تربوي عدها فدك. وأنا ذكرت في بعض المحاضرات دخلها ملايين الدولارات سنويا بربك هل اتخذت لنفسها دارا عقارا فلانا ماكو شيء كل في سبيل الله كل في سبيل الله. هذا البعد التربوي يحتاج إلى عشرات الحلقات اللي حتى وصل الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله يصدح أمام الناس في المسجد أمام صحابته والمسلمين فعلتها فداها أبوها فعلتها فداها أبوها فعلتها فداها. ثلاثة البعد القرآن، البعد القرآن مهم. طالما كتاب الله يتلى آناء الليل وأطراف النهار لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأجمعت الأمة على عدم تحريفه يكفي اللي هو القدر المشترك جامع المشترك القدر المتيقن كما يقال عند الفقهاء بين جميع شرائح المسلمين. كل مسلم يقرأ كتاب الله لا بد أن يقف عند عظمة فاطمة فهي أحد أعضاء آية التطهير. إنما يريد الله ليذهب عنكم هاي واحدة واحدة آية المودة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. تقول لي القربى يدخلون في لا لا لحد مرحوم الأميني في الغدير 44 مصدرا يجيب من أهم المصادر المسلمون يروون في أحاديث صحاح عن رسول الله صلى الله عليه وآله من يسأل من قرباك قال علي وفاطمة والحسن والحسين. البعد الوراثي والبعد التربوي والبعد القرآني. أما بعد النصوص والأحاديث لعلي وقفت عند في حلقات ماضية. يبقى عندي بعد آخر هذه الليلة البعد الغيبي. ميز الله فاطمة عليها السلام وكرمها بالبعد الغيبي والميتافيزيقي. اسمحوا لي بس بدقائق أشير من أشهر كتب السير السيرة الهشامية. سامعين بها ولا سيرة ابن هشام. اثنين السيرة الحلبية المن الحلب. بعد من أشهر كتب السير أيضا السيرة الدحلانية أحمد زيني دحلان مفتي الشافعية بمكة. زين الهشامية الحلبية الدحلانية هاي كتب السير يعني منها أنا ما قلت كلها منها على سبيل المثال. اقرأوا كتب السير وكلها ليست علما لأتباع مدرسة أهل البيت. مؤلف السير الثلاثة المذكورة ولا واحد بهم من شيعة أهل البيت من مدارس أخرى. كل كتب السير اقرأ بداية كتب السير انظر إلى البعد الغيبي والإعجاز الرباني في مولد الحبيب المصطفى محمد. عدنا وقت الموقف. واحدة من الأمور أريد أبينها، إذا شوية بالرياضيات عندكم نشاط ذهني واستعداد، أريد أذكر بعض الأمور الرياضية. الآن إحنا في التاريخ الهجري شقد؟ أحسنت، 1438. هذا الأمر إلى ربط بمولد الزهراء وبمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1438، زين، أريد أطلع لك عمر النبي وأريد أثبت لك شيء علمي إعجازي غيبي في قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. زين، قبل الهجرة كم سنة عاش رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ولد عام الفيل، عدل؟ في عام الفيل، هذا اللي تقريبا أجمعت الأمة عليه، وحادثة الفيل كانت من إرهاصات المولد النبوي. زين، ولد عام الفيل، عاش 40 سنة، ثم شنو؟ بعث، عدل لو مو عدل؟ 40. لما بعث كم سنة مكث بمكة؟ دا أسهل لك الأمر التاريخي، ها؟ أحسنتم، إيش قد؟ لا، 13. أنا ما قلت 13، إيه 13 عاما. زين، 40 سنة وثلاثة عشر، أحسنتم، 53 سنة، ضيفها على 1438، سهلة سهلة والله سهلة، 1438 زائد 53، 1491 سنة، صحيح، 1491 سنة، يعني باقي 9 سنوات ويصير 1500 سنة يمر من عمر رسول الله منقذ الإنسانية أبي القاسم محمد. إيش قد؟ 1491 سنة الآن يمر على عمر رسول الله. بس انتبه، كل كتب السير تذكر قبل 1491 سنة، اللي هي 15 قرن إلا 9 سنوات. بذاك الوقت كان بيت معروف يدعى القصر الأبيض، مو البيت الأبيض، القصر الأبيض، وهو قصر الكسرى. وقصر الكسرى كان وين موقعه؟ ببغداد. سقطت 14 شرفة في ليلة مولد رسول الله محمد. إلى الآن طاق كسرى موجود، هذا المحدودب أنا شايفه يم قبر سيدنا سلمان وحذيفة بن اليمان، حوالي 120-150 متر عن قبر سلمان وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما ببغداد. إلى الآن طاق كسرى موجود، رغم الحروب، رغم الزلازل، رغم الكوارث، رغم التتر، رغم المغول، رغم قبل العباسيين وحروب الأمين والمأمون وغرق بغداد ودجلة، إلى قصف بوش والإرهابيين والمصايب، إلى الآن طاق كسرى موجود. إيش حال طاق كسرى قبل 1491 سنة؟ يعني كان طاق كسرى حديديا فولاذيا، مستحيل أن يخترب أو أن تسقط شرفة أو طابوق منه، ولكن سقوط 14 شرفة من طاق كسرى، يعني هناك بعد غيبي إعجازي بسقوط حضارة الفرس أمام مولد الحبيب المصطفى. بالمناسبة أقول، وهكذا إذا زال القصر الأبيض على نور رسول الله، فسيزول البيت الأبيض ببركات ابن رسول الله الحجة المهدي المنتظر قريبا إن شاء الله. هذا مو يعني نوع من الغيب، لا، هذا تفاؤلا وتيمنا وتوقعا وعقيدة بإذن الله. إذا زال قصرهم الأبيض على يد رسول الله وانتهت حضارتهم وكذا، فالبيت الأبيض سيزول على يد بقية الله الأعظم منقذ البشرية. هذا وعد غيبي. تطفأ نيران المجوس وقد كانت مشتعلة مضطرمة لألوف السنين. أنا مرة سألت معبد المجوسين قال لي هذه من كذا ألف، قلت للموجودين كذاب هذا، لأن أجمع المسلمون أن نيران المجوس خمدت بمولد رسول الله كلها، ما بقات صنم حتى العود، هبل ما هبل ولات مدري من كلها كبت على وجوهها في مولد رسول الله. سمع أهل مكة نداء بين السماء والأرض في ليلة المولد، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أجمع. إذا كان أصحاب السير يذكرون الإعجاز والغيب والميتافيزيقية في مولد رسول الله، ففاطمة منه سيدة نساء العالمين. إذا أبوها سيد الأنبياء وسيد المرسلين ليش نستكثر؟ إذا رسول الله أجمعت الأمة على الإعجاز الغيبي، له رائحة المسك الأذفر يهتدى إليه لطيب عرفه. كان يمر المار يعرف قبل نص ساعة مر من هذا الطريق رسول الله، وإذا اشتدت الرائحة يعرف النبي بهالفريج لو بهالفريج بهالمحل لو، وإذا اشتدت يعرف النبي بهالبيت لو بهالبيت. لهذا تسمع في حديث الكساء يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله يهتدى إليه. هذا مجانب إعجازي مغيبي، مكانت تضلل له الغمام. واحدهم كان بمكة أسود محروق، لكن النبي صلى الله عليه وآله أبيضا مشربا بحمرة. ليش تضلل له الغمام؟ إعجاز غيب ميتافيزيقية ما شئت فسمه. خليني في المولد، لا تستكثر هذا الغيب في مولد فاطمة، لأن فاطمة بإجماع المسلمين، ووقفت عند هذا الحديث في حلقات ومحاضرات سابقة، فاطمة بضعة من التكريم السماوي لفاطمة لأنها بنت سيد المرسلين. شاء الله، شاء الله سبحانه أن يكرمها، فهي أم أبيها، فهي سيدة نساء هذه الأمة، سيدة نساء المؤمنين، سيدة نساء أهل الجنة، وسيدة نساء العالم. أن يكرمها بمولدها. مو السيدة الطاهرة مريم ولدت كذا من دون فاحل من دون باعل، مو الله كرمها طهرها؟ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء، الله اصطفى فاطمة عليها السلام ميزها. كل المسلمين يا أخي يروون في قضية فاطمة حوراء إنسية. شنو حوراء إنسية؟ لأن تكوينها كان من السماء، من العنصر العلوي، من طعام الجنة، مو صحيح؟ كلما اشتقت إلى ريح صلى الله عليه وآله يقول كلما اشتقت إلى ريح الجنة قبلتها. إذا اشتاق إلى رائحة الجنة وهم يروون إخواننا عرج بي إلى السماء فناولني أخي جبرائيل تفاحة فلما أكلتها وصارت كذا نطفة في صلبي. أما في روايات الشيعة فكثير وكثير، أوحى الله إليه أن اعتزل خديجة وذهب إلى دار فاطمة بنت أسد اللي كان يعبر عنها رسول الله أمي، ما كان أحد أبر بي منها بعد أبي طالب صلوات الله عليها وعلى بعدها المظلوم أبي طالب. راح أمر إلهي رغم طهره وعظمته، لكن يريد هذه مقدمات أن يتهيأ لانعقاد نطفة فاطمة، يتفرغ فقط للعبادة. بقي 40 ليلة يقوم الليل ويصوم النهار. أرسل سيدنا عمار لأم المؤمنين خديجة، يا خديجة إن رسول الله يقرئك السلام ويقول ما تركتك عن قلن لكنه أمر ربي. هذا أمر من الله، مو لسبال الزعلان. مو القرآن يقول ما ودعك ربك وما قلى، يعني مو زعلان وياك. لما أبطأ الوحي على رسول الله 15 يوم، كان كل يوم ينزل مرة ومرتين وثلاث، لكن مرة واحدة انقطع 15 يوم. النبي حزن فنزلت الآية، ما شكل ما ودعك ربك وما قلى. فالنبي أرسل عمارا: ما تركتك عن قلن، هجران أو زعل أو غير أو كذا، لا، إنما أمر ربي. وراح بقى هناك إلى أربع. أمير المؤمنين في رواية مفصلة أنا أختصرها لأن تداركني الوقت، يقول: كان يأمرني بالجلوس على باب الدار، يقول: يا علي أدخل وقت الإفطار، أدخل من تراه ليأكل معي ليفطر معي، لكن في هذه الليلة الأخيرة قال: يا علي إن الطعام محرم إلا علي الليلة، هذا الطعام الليلة بس أنا لازم أكل، اجلس على الباب ولا تدع أحدا يدخل. في رواية مفصلة الصادق عليه السلام يقول: نزل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل بماء الجنة بماء الكوثر، ها، يقول: فصب الماء على يديه ميكائيل وغسل يديه جبرائيل ومندله، مندله يعني شنو؟ نشف إيده، شوف الدلال السماوي لرسول الله، ومندله منو؟ ميكائيل، جبرائيل وميكائيل ومندله إسرافيل، صب الماء على يديه ميكائيل وغسلهما جبرائيل ومندلهما إسرافيل، زين. وإذا طبق مغطى باستبرق، هذا قماش من الجنة، قل: فكشف عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: وإذا عذق من رطب. عذق باللغة العربية شنو؟ بالذال. احنا اليوم باللهجة العامية نقول شنو؟ بالثاء، يعني لهجة عامية، بس الصحيح عربيا باللغة الفصحى عذق بالذال. فإذا عذق من رطب وعنقود من عنب، أكل منهما شبعا وشرب من الماء، ماء الكوثر من الجنة ريا، أكل من الرطب والعنب شبعا ومن الماء شرب من الماء ريا. بعدين لما تغسل يد النبي صلى الله عليه وآله ويريد يقوم للعبادة وترفع المائدة، في قصة مفصلة، النبي الأعظم يريد يقوم ردود إلى الصلاة والمستحبات كعادته في كل ليلة، جبرائيل يقول له: قم واستقبل تحفة رب العالمين. قال: وما تحفة رب العالمين؟ اذهب إلى دار خديجة. ذهب إلى دار خديجة وانعقدت نطفة الصديقة الطاهرة فاطمة في تلك الليلة. بعد الغيب إخواننا يروون، روايات الشيعة تروي، يدخل رسول الله فيراها تحدث أحدا في الدار: من تحدثين يا خديجة؟ قالت: يا رسول الله، إن الجنين الذي في بطني يؤنسني ويحدثني. قال: أبشرك يا خديجة، إنها أنثى وإنها النسلة الميمونة المباركة. إلى ساعة مولدها أرسلت أم المؤمنين إلى نساء قريش فأبين أن يأتينها، قلنا لها: تزوجت يتيم أبي طالب. إذا تلاحظون ما كان عندهم مشكلة نساء قريش، لأن النبي تزوج خديجة صلى الله عليه وآله وله 25 سنة وعاش معها 25، فلما قبضت خديجة كان له من العمر شقد؟ 50 سنة، مصحيح؟ عنده 50 سنة قبل هجرته ب3 سنين. احنا قلنا يوم الهجرة كان عمر النبي شقد؟ 53. بينها وبين أبي طالب 3 أيام، بين خديجة وبين أبي طالب، زين، أول أبو طالب بعدين خديجة عليهما السلام. في قصة مفصلة، بيت القصيد هنا أيها الأخوة، نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الفترة، ولما كان لم يبعث، يعني لما كان 15 سنة هذه من زواجه من خديجة قبل بعثته، ما كان عندهم مشكلة، لكن في 10 سنين من 25 سنة مدة حياته مع خديجة لما بعث، أخذنا نساء مكة موقفا من النبي، وأخذ رجالات قريش موقفا من النبي. ولهذا فاطمة والطاهر أو الطيب من أبناء خديجة كلاهما الوحيدان اللذان ولدا بعد بعثة رسول الله. فاطمة عليه السلام ولدت 5 سنين مضينا من البعثة. وبعض يعني عنده كره لأهل البيت، هاي قضية بعد يحرفها يشيلها يقول شنو؟ قبل البعثة، قبل البعثة يريد ينفي خبر التفاحة، لأن ما كان جبرائيل وما كان عروج إلى السماء. عرفت شلون؟ أكو بعض، وأكو كتبه ظلام إلى الآن. أنا أشرت في بعض الحلقات، نعم، واحد من الكتاب النواصب يكتب إن لا شك أن فاطمة دون زينب ذكاء ودون رقية جمالا. شرفك هالكاتب الناصبي من أين عرف أن فاطمة أقل ذكاء من أختها زينب؟ من أين عرف أن فاطمة دون رقية جمالا؟ هذا شنو ينبئ؟ بس أنت قل لي شنو ينبئ؟ غير ينبئ أصلا وفصلا، وغير ينبئ عن حقد عند تجاه بضعة رسول الله على إحا. هنا التكريم السماوي في مولد الزهراء، لما شعرت بالألم وبحضور الولادة وساعات الولادة وألم الولادة، وأرسلت ولم يأتين آنساء مكة، حينها فوجئت بأربع نسوة طوال كأنهن من نساء بني هاشم في دارها، ففزعت، قالت إحداهن: لا تفزعي، أنا سارة زوجة إبراهيم، وهذه كلثم أخت موسى، وهذه آسية بنت مزاحم، وهذه مريم ابنة عمران، وقد أمرنا الله لنلي منك ما تلي النساء من النساء عند ولادتها. الله أرسل هذه النسوة، تقول لي ليش؟ لا، هذا تكريم سماوي لفاطمة، لأن الله كرم نبينا صلى الله عليه وآله في مولده، كرم بضعته في مولدها فاطمة بنت محمد. أكتفي بهذا القدر، نسأل الله أن يزيد حبهم في قلوبنا، أن يزيد حبهم وولاءهم في قلوبنا وقلوب ذرارينا وأولادنا، أن يوفقنا لزيارتهم، أن يمن علينا بشفاعتهم. أختم حديثي بهذه الأبيات: يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، ما مثلها نبتت في الخلد من شجري، المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي سيد البشر، والهاشميان سبطاه لها ثمر، والشيعة الورق الملتف بالثمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحيبكم يا بين داحين بعض، فتشنا بمحبه.